الرحيم المستغفرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مبدأ تفسير سورة النساء. ولنبدأ القراءة، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. طيب، ما معنى قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ كيف يعني معنى ذلك والأرحام؟ نعم،
من عنده جواب؟ أخ وسيم، تفضل أخ وسيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي سيسألهم الله سبحانه وتعالى عن صلة الرحم.
يعني الرحم ايش تفعل بها؟
أي في وصلها.
أي اتقوا الله الذي تساءلون بها والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به، نعم،
نعم.
والأرحام. طيب اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله بطاعتكم إياه، والأرحام ألا
تقطعوها.
ألا تقطعوه، سلم، لا تقطعوها. ذلك لا شك من تقوى الله، نعم، ذلك من تقوى الله سبحانه وتعالى، نعم. اتقوا الله الذي يساور نهبي والأرحام، نعم. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة النساء وهي مدنية. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردوية عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروى من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البحتري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
نعم،
رواه الشريف.
إذن فيها آيات عظيمة في هذه السورة، يراها الصحابة فضلت على غيرها، أو أن لها فقه عظيم في صفات الله وغير ذلك. عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. الله أكبر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة هذا يجعلك تعمل ولا تخاف بخسا ولا هضما ولا ظلما. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا فيه التكفير العمري، أي أنك إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر يغفرها الله لك طوال عمرك التي فعلتها. هذه فيها بشارة عظيمة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والذي يعنيه هنا بن مسعود الظاهر آيات الرجاء، آيات الرجاء، وهذا يدل على أن الشرك لا يغفره الله، هذا يدل على أن الشرك أعظم ذنب لأن الله لا يغفره، هذا يدل أنه أعظم ذنب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني ليستغفر لهم الرسول ويظهر التوبة، ومن يعمل سوءا. لكن هذا في حياة النبي، انتبه، أن الصوفية يحتجون بهذه الآية في جواز ذلك بعد موته، أنه يأتون القبر، أنهم يأتون القبر ويستغفروا عند النبي ويخاطبوه ويسألوه أن يغفر له، أن يستغفر له، وهذا شرك أكبر، ويستحجون بهذه الآية. ومن هنا نقول هنا تظهر ضرورة إيش؟ تظهر ضرورة اتباع السلف، فهم السلف، أن كل إنسان يستطيع أن إيش؟ أن يدعي شيء، أن يدعي شيء من الفهم ولا يكون مسلما عند العلماء وعند السلف، فلا بد أن يرجع إلى فهم السلف في ذلك. نعم.
ثم رو في أثر ابن عباس، هل يصح شيخ لا حبس؟
لا، هذا إسناده ضعيف.
بالله يعافيك.
إسناده ضعيف، إيه نعم، لأن قال من طريق ابن لهيعة، وروى عن من طريق ابن لهيعة عن أخيه، وانزل لا حبس، وذلك ضعف الشيخ ناصر، ابن لهيعة ضعيف. نعم.
ثم روي من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولاهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم قال: يقول الله تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح أن المرأة خلقت من ضلع أو ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لا ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد.
نعم، جاء في أحاديث في الرحم، في الرحم وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال من وصلت من وصلت وصلته، ومن قطعك قطعته. والشجنة أصل الشجنة عروق الشجر المشتبك، عروق الشجر المشتبك، الحديد ذو شجون أي يدخل بعضه في بعض، هذا معنى ذو شجون، أخذ اسمها من هذا الاسم الرحمن من الرحمن، أي أخذ اسم الرحم من الرحمن، أنا الرحمن خلقت الرحم وشقت لها اسم من اسمي، والمعنى أثر من آثار الرحمة مشتبكة به سبحانه وتعالى. فالقاطع إذن الله منقطع من رحمة الله. فالحديث في معناه أن الرحم مشتق اسمه من اسم الرحمن، فلها به علقة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأنه إذا قطع رحمه سيقطعه الله من رحمته، ولا يكون له به علقة ورحمة يرحمه بها، فأمر الرحم شديد. فلا ينبغي لإنسان مسلم أن يتهاون به. ولذلك قال الله تعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من قطيعة الرحم، فأمرها شديد. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، فعقوبة قطيعة الرحم معجلة. فلا ينبغي المسلم أن يتهاون بالرحم ويتأول التأويلات الفاسدة في قطعها ويتهاون فيها، فأمر الرحم عظيم، أمر الرحم شديد، كما سمعت الآية، كما سمعت الآية. ولذلك أول ما خلق الله الرحم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقال له ما؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال اقرأوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نسأل الله العافية. فلا يتهاون المسلم بالرحم، وقد جاء فيها هذا التشديد. ولذلك في أول آية في سورة النساء باشر الرب ذكر الرحم بعد تقوى الله، وهذا من باب عطف الخاص على العام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلا شك أن الأمر بتقوى الله شامل لقطيعة الرحم أن لا تقطع. فلماذا يذكر الرحم إذن؟ لأن لها أهمية وخصوصية، كما قال الله تعالى في كتابه: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، فلماذا يذكرهم سبحانه وتعالى بعد الملائكة؟ هذا الذكر والتخصيص بالذكر يدل على أهمية جبريل، وهو الملك المسؤول، الملك المسؤول عن قوت القلوب بعد إذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. قوت القلوب بعد إذن علام الغيوب. وميكائيل مسؤول عن القطر، القطر مسؤول عن القطر، وكذلك الأرحام كما سمعت. ورأس الرحم الوالدين، قال في كتابه سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا لهم إحسانا. ويشمل القول، فكلما يكلم والديه يكلمهم بكلام بحيث لا يدخل الغم على قلوبهم، يكلمهم كلام حسن بتوخير وأدب، كما قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسبب العناية بالوالدين ما قام به في الصغر، أما الأم فالحمل والولادة والرعاية بعد الولادة، وأما الأب فللولادة، لأنه سبب أيضا الولادة الأب، وأيضا المال والإتيان به والقيام على الولد، كما جاء بالحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضعه. ولذلك كان أكبر الكبائر، ذكر النبي في أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين، كما في حديث أبي بكر قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: قاطعوا عق الرحم، عق الوالدين لا يرفع له عمل، نسأل الله العافية. فالذي يعق أمه أو يعق أباه فإن عمله لا يرتفع، يعني حتى يرجع إلى البر. والرجوع إلى البر ليس الاستغفار بينه وبين الله. النبي ما قال لذاك الذي خرج الجهاد وترك والديه يبكيان وهذا عقوق، ما قال له تب بينك وبين الله كما يتوب من الذنب كالنظرة إلى المحرم. قال أرجع فضحكهما كما أبكيتهما. لابد من عند التوبة من القطيعة، قطيعة الرحم، سيما الوالدين، أن يظهر لهما الود واللطف بعد الإساءة، ويدخل عليهم السرور بعد الحزن والنكهد الذي تسبب لهما فيه لهم فيه، سيما الوالدان. نعم، فلا يتهاون بأمر الرحم، وليأخذ عنده دفترا يكتب فيه أسماء الرحم، إذا كان مما ينسى، وكان رحمه كثير، عمات وخالات كثير، وكان مما ينسى. يكتب اسم الرحمة الواجبة والمستحبة. الواجبة هي الرحم الصلب التي يجب صلتها، كما ذكر القرافي في كتاب الفروق، الأم والأب والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، فهذه فرض صلتها، وسيما الوالدان. والمستحب ابن العم ابن الخال، نعم، هذا مستحب، ويدل على الفرق بينهما حديث نهي النبي أن يجمع الرجل بين البنت وبين الأختين، الآية وأن تجمع بين الأختين، وكذلك حديث البنت وعمتها والبنت وخالتها، لأنها رحم فرض صلتها. أما يتزوج البنت وبنت عمها وبنت خالها يجوز، فقالوا هذا وهذا يدل على الفرق، لأنه إذا جمع بين البنت وعمتها يحصل قطيعة لأمر واجب صلته، أما ما دون ذلك البنت وبنت عمها فيجوز أن يجمع بينهما في النكاح، فدل أنها أسهل فيها أمر الصلة، لا تصل للوجوب، لا تصل للوجوب. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره، وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم،
ولكي يتواضعوا، كل يتواضعوا، وأن كل الناس مخلوقين من آدم، وآدم من تراب، سبحان الله، فلا يرى الإنسان نفسه أفضل من جهة الخلقة، لا يتكبر على أخيه، بل يتواضع. نعم، أن كل الناس مخلوقون من آدم، وآدم من تراب، لكن الأخوة، ما في شيء اسمه أخوة في الإنسانية، هذه طريقة أهل وحدة الأديان، أن يقول هذا أخي في الإنسانية، هذا منتشر اللفظ أخوه في الإنسانية. قال الله تعالى في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما في شيء اسمه أخ في الإنسانية، وهذا أخ في الإنسانية، يجب في نفسه أن يصنع بالمشرك والكافر كما صنع إبراهيم عليه السلام الذي دعا الرحيم الرحمن للتبرؤ إلى التأسي به بتبرؤه من المشركين، وأنه كما قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون إن براء منكم، كفرنا بكم ولا تعبدون من دون الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. فليس هناك مبدأ اسمه أخ في الإنسانية، نعم ليس بصحيح. الأخوة في الدين، ومع ذلك لا يعني ذلك ألا يحرص الإنسان على هداية بني الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه لعلك باخع نفسك، يعني ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلكها أو تبلغ من الشفقة إلى حد تكاد تهلك نفسك فيشفق، لكن ليس معناه اعتقاد الولاء والأخوة. هذه في الإسلام، هذا شيء وذاك شيء آخر. كن يحرص كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يحرص ويحب هداية قرابة المشركين، هذا لا مطلوب، لكن لا يصل الأمر إلى المحبة، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى عرى الإيمان حب البغض لله، وإن كان قريبك لكن يجب أن تبغضه في الله لأنه مشرك، فلا يجوز أن يحب الرجل المشرك، فليحب المؤمن المسلم على رتبته في الدين. فرق بين محبة العالم محبة الصالح الوالد وغير ذلك، فلا يصلح. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مشتابون نمار، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، وذكر تمام الحديث.
وهذا الحديث فائدته عظيمة، جواز سؤال الصدقة للناس في المسجد، وأنه لا ينافي الأعمال التي تفعل في المسجد. فمن أفعال الأشياء اللي تفعل اللي ينهى عنها في المسجد مثلا، من الأفعال التي ينهى عنها في المسجد مثلا رفع الصوت والخصومات، هذا ينهى عنه وينزه المسجد منه. ومن ذلك أيضا أن يتخذ المسجد مقيلا أو ينشط ضالته فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا، نعم، قال: إن المساجد لم تبنى لهذا. لحظة،
لا بأس شيخنا، التشويش يسير ما يأثر يعني.
فأما السؤال للناس، كان يقول الإمام: عندنا جماعة فقراء فتصدقوا عليهم في الحي فهذا لا مانع من فعله النبي كما في هذا الحديث. وكذلك بيان معنى من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر أجرها وأجر من عمل بها. ولأن سنة الحسنة ليس كما يقول الصوفية أهل البدع أنها الاختراع في الدين، لا يصلح. بل من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة، ويدل على ذلك أن الرجل من أمر النبي بالصدقة تصدق رجل من دينار درهمه، أن ذاك الرجل حمل سرة لم تكن تحمل يده وضع عند باب المسجد تابع الناس. تصدق هذا ليس اختراع، الصدقة لها أصل، كمن يصلي الضحى في بيته وزائره يرى يصلي الضحى ويتعلم من جاره صلاة الضحى ويأتي بيته ويصلي الضحى وأهله يصلون الضحى وأولاده أولاد يصبحون يصلون الضحى، قد نشرها الجد بينهم صلاة الضحى. هذا معناه أحيا وليس معناه اخترع. هم يحتجون بهذا الحديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سن سنة في المولد مثلا وفي التصوف، أنه يجوز التصوف اختراع في طرق الصوفية وهي أذكار معينة نقشبندية القادرية. يقول من سن سنة حسنة، هنا سنة بمعنى أحيا وليس بمعنى اخترع، ولا يفسر معنى الحديث مثل قصته وسببه وسياقه. نعم انتهى،
باقي يسير شيخ
أكمل.
وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها الآية. انتهى شيخ.
وفيه من الفقه أيضا مراعاة المرأة من قبل زوجها، سواء كانت مسكينة ما تزوجت عنده في البيت أخت له، أو عمة جات سكرت عنده ما تزوجت، أو لأنه أكثر من يسمع هذا الحديث في مراعاة المرأة التي خلقت من ضلع فقط يحملها على الزوجة، يقيم معاندة مع أخت شقيقته ويقاطعها، يقول يا أخي حديث استوصل بالنساء خير لأنه خلقت، قال لي زوجتي، طيب وهذه؟ قال لا هذه أختي. يا أخي كل مرأة فيها هذا الطبع فراعيها، لما تناقش أختك غير لما تناقش أخوك الشقيق. انتبه، المرأة طبعها شيء آخر غير الرجل، مخلوقة من ضلع، فمأمور بالاستصاء بها سواء كانت زوجة أو عمة أو أخت أو جدة، ما تجلس تناقشها وتعاركها كأنها رجل تلزمها وتعاملها بما تعامل به الرجل، خاصة إذا كانت رحم كعمة. قال النبي استوصوا بالنساء خير فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في ضلع له، إذا عندها خلقة فيها عوج، وعوجها يتصاعد كما قال ابن حجر فتح في لسانه، فيكون في أثناء معاركتها بالجدال تسمع أشياء ما تسمع ربما من الرجل، قد إذا ما رأيت هذه الخلقة قد يعني تظلمها وتشدد عليها في موضع لا يجوز لك أن تشدد عليها فيه بسبب خلقتها. فاستوعب هذا الحديث جيدا عندما تتعامل مع النساء عموما، ليس خلقتهم كالرجال. حتى لو جاءت منك مرأة تبيع تشتري منك في السوق فلا تهينها أو تناقشها كأنها يعني رجل، يحصل فيها يعني ربما سلعتكم هذه كيف كذا 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 كذا، إن شاء الله يا أختي إن شاء الله نجيب سلعة طيبة. لا يعني الحديث ممتد، أي امرأة ينبغي أن تنتبه في أسلوب معالجتها، ليس معناه أن تريها مودة، لأنه كما قال القحطاني في الأجنبية لا يعني لا تري أجنبية منك مودة فقلوبهن سريعة الميلان، ليس هذا معناه، أقصد على الأقل أنك تتلطف وتعرف أصل خلقتها، فإن كانت قريبة تظهر لها ود، وأجنبية أيضا تبتعد عن الصدام معها عند الانتقاد لشيء في محلك أو شيء، لأن خلقتها ليست كالرجل، خلقتها ليست كالرجل. وحينئذ فهم هذا الحديث يتسبب في إمساك البيوت وقلة نسبة الطلاق إذا راعى الرجل خلقة المرأة وداراها، كما قال دارها تعيش بها دارها. فالإنسان يؤجر عند المدارات، لأن المدارات المرأة عبادة يتعبد الله بها لأنه مأمور بها. أكثر الناس لا يستحضر هذا المعنى، خاصة عند النقاش وعراك الحياة، وينسيه الشيطان ذلك أو الغفلة. لكن الإنسان يحتاج إلى أن يلزم قراءة كتاب الله لأنه مذكر، ويقرأ كتاب الله يختم ختمه في رمضان تمر عليه هذه الآية. نعم، وخلق منها زوجها، يتذكر أن المرأة خلقت من ضلع، يتذكر وأن أعوش شيء في ضلع علاء، ويتذكر سنة الرحم. الآيات كلها تذكر في القرآن. فالمسلم لا يختصر ختمة المصحف في رمضان فقط، بل يختمه في شوال القعدة، كل شهر له ختمة، كما كان النبي يوصي عبد الله بن عمر فيقول اختم المصحف في شهر على الأقل يعني. طيب، وقلت لكم نسبة الطلاق لا شك في العالم كله العربي مرتفعة جدا، يعني حتى يكون معدل كل ساعة يقع كذا وكذا نسبة من الطلاق في كل ساعة. السبب في ذلك أمران لا شك، الشيطان لأنه يبحث سرايا ويزين الطلاق، وأن هذه المرأة تريد أن تخرق أدبك وتطاول إلى آخره، واكسرها بالطلاق ثم اكسرها بالطلاق، هذه مشكلة. ثم الأمر الآخر عدم استيعاب الرجال لخلقة المرأة، فيعاملها كما يعامل رجل ند مثله ولا يداريها، والنبي قال داريها تعيش بها، داريها تعيش بها. والذي ما يداريها ولا يسمع هذا الحديث ويرى مدارات المرأة نقص في رجولته يتسلط عليه عقوبة، تسلط عليه عقوبة، لأنه قال كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. لم يقل النبي الذي لم يأخذ بالرخصة أولئك العصاة؟ فمن عرف الحديث ثم استهان به عياذا بالله استوجب يعني تعرض العقوبة الشديدة. يقول داري، قال داري هذا أنا رجال، إيش داري وإيش هذا؟ أعوذ بالله، مذهب إبليس، وهو أن يرد السنن بالقياس العقلي. قال الله لي إبليس أسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول داري المرأة، يقول داريها وأنا رجال، عجيب، سوي ذي إبليس. معناه تجيك أوامر نبوية وتجعلها كأنها أقيسة عقلية قابل للرد والأخذ والعطاء. نسأل الله العافية على المسلم التعيش السعيد أن يتبع السنة، كما قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. نعم، الآن نقرأ المسند.
نعم،
سبحانه وتعالى رحم هذه اليتيمة، أن يبخسها هذا العم الذي رباها حقها. نعم، رحمها لا إله إلا هو. فقال فيريد وليها تزوجها، تقول عائشة، بغير أن يقصد، يعني يعدل في صداقها فيعطيها الصداق الذي يليق في مثلها مثل ما يعطي غيرها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا. كيف الله كيف عدل؟ إلا أن يقصدوا، فيها مهرها لا تستحق ولا ربيتها، هذا إحسان منك شيء وحقها شيء. نعم، حقها شيء آخر. فأنه حينئذ أنه يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيرها. غيرها، فنه أن ينكحونه لن يقصده. طيب، فقال الله حينئذ أمرهم قال أنكحوا عندكم ما طاب للنساء سواهن. الحد المشروع كثير، عندك اثنين الثلاث أربع ولا تظلم هذه، فصرفهم بهذا. وهذا قيل لا يعني أنه حث على التعدد في هذه الآية بالذات، يعني أنه حث على التعدد، صرفها إذا أراد أن يظلمها ويبخس معها صرفه إلى الحد المشروع المباح حتى يغريه بالمباح دون أن يظلمها. فقيل هذا لا دليل فيه، وقال بعض الشيوخ بل فيه دليل والأصل التعدد، لكن السبب النزول كان لما ذكرت لك. طيب إذن ما هو الحديث الذي يجعل التعدد أفضل والمعدد أجره أكثر عند الله مثلا، أو أنه أفضل عمله أفضل؟ نعم في إجابة ثانية.
نعم الأخ حسن تفضل.
الأخ حسن تفضل ثمانية.
أحسن الله إليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود والود فإن مكاثر بكم العمر.
هذا الحديث تزوج الودود والود فإن مكاثر بكم العمر. فالإنسان متعرض من تعدد إلى كثرة عيال أكثر من واحدة فيكون أفضل من هذه الجهة. في حديث أصرح منه أو أوضح؟ أنا لا شك أنه دليل على الأفضل من
جهة. اسمحوا لي؟
تفضل.
قول ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء.
أي نعم، من لا يريد الخير عند الله إذا توفي قال خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. فكما يحب الإنسان الاعتكاف، كما يحب الصدقات الكثير حتى يكون أحسن ما يكون في الآخرة، كذلك قال خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهذه حملت على النبي وأن خير هذه الأمة والاقتداء به مطلوب، أو حملت على من فعل ذلك لأنه يصبر وينفق وإلى آخره. فحينئذ يكون من خير هذه الأمة إن فعل ذلك. طيب اقرأ. ما معنى وات النساء صدقاتهن نحلة؟ ما معنى نحلة؟ أحد الأخوة الثاني يجاوب. ما معنى نحلة؟ وش الصدق الصدقات المذكورة في هذه الآية؟ سؤالين. نعم واحد يجيب على اثنين ونبدأ الدرس.
نعم أخو سيمة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا صدقاتهن نحلة أي مهورهن كاملة،
كاملة لا تنقص منها شيء. نعم. وحينئذ يجب على الإنسان إذا تزوج مرأة يجعل على نفسه مؤخر، وهذا مكروه أن يجعل عنه مؤخر. يطلبونه بعض المناطق مثل الشام، مثل أحيانا الحجاز عندنا، مثل مصر أظن. قال ابن تيمية والمؤخر مكروه، وهو أن يقول أعطيها 5000 الآن و 5000 إذا طلقتها أو إذا مت أحد الأجلين. هذا مكروه لأنه بيشغل الذمة. فينبغي حينئذ إذا طلقها ما يقول أنا بعطيها بقية مهرها وهي أساءت وهي فعلت، أنت استحللت فرجها، واستحللت فرجها 5000 الأولى، 10000 هذه كلها تستحقها حتى ولو أساءت لك، بما استحللت فرجها تعطيها 5000 قد أعطيتها إياها، وعند الطلاق أعطيها 5000 كاملة لأجل هذه الآية. فلا لا تتحتم عليك، تعطيها ما بقي لك من مهرها كامل حتى لو أساءت إليك. فأمر إساءتها إليك أمر، وأمر مهرها، وأمر الله أن تعطيها مهرها كامل بمستحيلة من فرجها أمر آخر. نعم. ولا يجوز حينئذ الإنسان يشغب على زوجته لكي تختلع منه، يقول أنا بمهر بتزوج، فهي تشغب على زوجته تقول أبغى أنخلع منك، يقول يلا خلع يعطيني مالي وطلق، فتعطيه ماله مهره ثم يطلق ويتزوج غيره بالمهر. هذا لا يجوز، حرام. نعم. ما الدليل على تحريم ذلك؟ مرة معكم. نعم.
نعم الأخوة تفضل.
تحريم أن الإنسان يشغب على زوجته وينكد عليها. نعم. نعم من أجل تقول خلاص طلقني، يقول يلا أعطيني مهرك وأنا أطلق، يقول يلا خذ مهرك من أجل دي أخذ المهر وتزوج غيرها، لا يجوز له. من الدليل على هذا أنه يكارهها من غير طبعا فاحشة يراها عليها، لو أنه رأى عليها بعض الفحش تكلم الرجال وتفعل له أن يشغب عليها وكرهها عيشتها حتى تطلب الطلاق، لكن من غير فاحشة شاف عليها ولا شيء ويشغب عليها عشان تبقى طلقني حرام. نعم ما الدليل؟ أحد يحفظ دليل؟ ترى مر معنا الدليل، لا تنسونا يا أخوان العلم، راجعوا مع أنفسكم مع نسائكم، ألقوا الأسئلة على أنفسكم على أولادكم. طيب ولا تعضلوهن، عندك أحد عنده إجابة؟
في إخوة رفعين أيديهم يا شيخ،
خليه يرفع يلا.
طيب الأخ بهاء الدين تفضل. افتح المايك من عندك يا أخ بهاء الدين.
نعم تفضل تحت المايك على اليسار تفضل.
طيب الأخ حسن الثماني تفضل.
ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن.
صحيح، لا يحل أن يعضل المرأة ويشغب عليها ويكارعها حتى تكره عيشتها، تقول يلا طلقني جبتيها أعطيني المال وطلقني، هذا حرام، هذا ما يجوز، بل يعطيها مهرها كامل. ولا يجوز بعد ذلك أصلا إذا جاءت تزوج بعدها لا يقول له وش سويتي بالمهر، قال بعض سلفنا من سأل امرأته عن مهر يعطيه نص مهرها، لا لا تقول وين وديتي يلا أعطيني إياه، يلا أعطيني إياه، ما يجوز يعني يقول لها أعطيني مهرك يلا. نعم يعني يقصد أنه يعني يقول هذا على سبيل بعض الناس، هذا يقول على سبيل أنه يأخذ هذا نص، يأخذ يسأل عشان يأخذ هو، هذا ما يجوز أنه يأخذ. نعم في فرق بين ذلك، أنه خشي أبوها طالما أخذ مالها يقول إيش فعلتي أبوك كذا، لا يحل ضرك تفهم معه إلى آخره، الفرق فقير بين أن يسأل عشان يبتز منها، فرق بينهم. نعم طيب افرق. طيب طبعا الأب يجوز، الأب بالمناسبة يجوز أن يأخذ من المرأة مهرها، من بنته من مهرها يجوز، لأنه قال أنت ومالك لأبي، لكن ما يضرها يعني مثلا المهر يكون 30 يأخذ 28 ويترك لها فترة يسيرة مثلا تلبس تأتي بملابس، لا تستطيع تأتي بشيء، تحتاج البيت زوج وزوجة بيت زوج وما يقدر يوفر لها لأنه دفع المهر، فيصبح مشكلة، فحينئذ لا يضرها أبوها ويأخذ أكثر مثلا المهر بما يضرها، يأخذ ما لا يجوز حتى من غير إذنها لكن بما لا يضرها، قال أنت مالك لأبيك النبي صلى الله عليه وسلم، والأم من باب أولى. نعم إذا احتاجت و لا بس اقرأ
يا بخص الله يعني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسيره في تفسير سورة النساء وقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال رحمه الله: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضبها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم بالحلال وتأكلوا أموالكم بالحرام. لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري: ولا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة. ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وقد رواه ابن بردوية عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديبي وهو ضعيف. ولكن
لكن بس رواه هذا أنه إثم كبير يعني جدا، أكل مال اليتيم، ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم من أعظم الذنوب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيش؟ ظلما، إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أنا نظرت كيف إنها كبيرة، قال: يأكلون في بطون النار الكبيرة ما توعد عليها بنار أو غضب كما قال ابن عباس. فهذا يدل أنها من كبائر الذنوب. تنصيص حديث اجتنبوا سبع الميقات، وذكر معها الشرك، أكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، والسحر. فأمره عظيم في الإثم، أمر أكل مال اليتيم. لما؟ لأن الشارع حكيم عدل، فإنه ما وضع هذا الإثم والتشديد والعذاب والوعيد تساهل الناس لضعف، حمته الشريعة بنجاحات كبيرة. أكل الحرام، نعم، يعني قد يقول الإنسان لو زاد في البيع إنسان ريال أو ريالين قد ما يقال كبيرة، لكن إذا أكل مال يتيم لو بعشرة ريالات صار إثم عظيم. ليش؟ لأن اليتيم ضعيف ما استطيع أخذ حقه، فحمته الشريعة، فجاء النص هذا كالأب المدافع عنه، كأنه شدد حماية عظيمة: لا تقرب مال اليتيم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وين تخالطهم؟ نعم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وإيش؟ إيش قال؟ وإن تخالطوهم
فإخوانكم.
إيه؟ والله يعلم المفسد من المصلح. شوف التخويف كيف؟ يعلم. قال الأمين الشنقيطي: ما نزع الناس آية في التخويف وموعظة مثل أنه عليم، لأنه ما يحشر أحد. أنت ما اليتيم تحتك خلاص في حجرك اليتيم، وجاتك أموال وقاعد تديرها، ويش تري أحد يرقب وراك حتى يعني من هو ولي الأمر؟ ما يحط عليك رقيب تاخذ 2000 3 5 من مال المسكين بغير حق. فهنا جاء التشديد وجاء الوعيد حماية لهذا المسكين اليتيم، فلا تقربوها عباد الله واتقوا الله. نعم. نعم أكمل.
نعم أحسن الله عليك. قال: وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبر، لعله سعيد بن جبير، والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في السنن في سنن أبي داود: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. قال: وروى ابن مردوية بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أمي أيوب كان حوبا. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوية: حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال أخبرنا هوذة بن خليفة قال أخبرنا عوف قال أخبرنا عوف عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها. ثم رواه ابن مردوية والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم سليم لحوب فكف أو فكف. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري:
كيف رأيك؟ أعدل أعدل صرفه بأنه كثير كثير يباح لك، لك عندك كثير 4 أو 3. إذا قالوا أو قيل إذا ليس في هذا نفسه دليل على إيش؟ على استحباب التعدد من هذه الآية، وأنه الأصل قصدي يعني أنه الأصل أن يكون عند الإنسان 2 الأفضل والأكمل، أنه أراد الصرف أراد الصرف. ونحن في مقام الاستدلال، إذا كان الحكم صحيح مثلا يقول: يستحب للرجل أن يغطي رأسه عند الصلاة أو يلبس أكمل هيئته، ما يجي يصلي فنين حمالي يدفق ثوبه في البيت، يصلي بأكمل هيئة. إيش يصلي بأكمل هيئة؟ يصلي بأكمل هيئة نعم، يقول: لأن الله قال في كتابه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إيه صحيح أن يستحب الإنسان يصلي بأكمل هيئة حتى في بيته، إذا صلى الفريضة يصلي بأكمل هيئة. نعم، إذا بيصلي يلبس ويصلي ويرجع لثوبه لأنه بيقابل ربنا الصلاة، يلبس. نعم، هذا على سبيل الاستحباب. لكن إذا جاء الاستدلال، هل يستدل بقوله: خذوا زينتكم؟ قال ابن عباس: خذوا زينتكم عند المسجد، تفسيرها إيش؟ ستر العورة، كما ذكر السيد علي بن أبي طلحة، ستر العورة، خذوا زينتكم، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت، الرجال والنساء عريانين، صلى الله عليه وسلم، أيام الجاهلية قبل ما يأتي دعوة الرسول. هذا الشيء، هذا في فضل العلم، إذا نشر الإنسان العلم في مكان قل الزنا، لذلك آخر الزمان لما يموت العلماء ينتشر الزنا. ماشي، ينتشر الزنا ليش؟ لأن الزنا جهل، جهل بحرمة الأعراض، جهل بحرمة النظر، جهل بحرمة مزحة المرأة، كله بدأ في الأخير زنا. إذا كان عنده علم ما تجد يزني، إذا عنده علم يعمل به ما تجد يزني. أي نعم. فلما ظهر هذا أو كان يفعلون ذلك، أنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر العورة. لكن يعرف أن الإنسان يتزين عند الصلاة بحديث إن الله أحق أن تزين له، من أي يتزين له. فإذا ينبغي الإنسان وإن كان حكم صحيح لكن يصل له بطريقة صحيحة، لا يصل الحكم بطريقة أخرى. والأصل في العالم أن اجتهاده مقبول، اجتهاده بمعنى أنه طريقة الوصول للحكم ينبغي أن ينكر عليه، هذا ما أدى إلى اجتهاده. لكن إذا تبين اجتهاد المرجوح يبين المرجوح بالأدلة. نعم نعم أكمل.
نعم أحسن الله عليكم. قال: وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن أي رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ومن أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قال وقوله
إذن أنظر كيف الشريعة اعتنت باليتيم واليتيمة أن لا يأخذ أموالهم وأيضا إذا كانت يتيمة ابتليت بالجمال وطمع فيها القيم عليها جارها رباها عندها إلى آخره أنا وكافر اليتيم جل كافي حماها بأن لا يتزوجها طمعا فيها وأيضا فيه جهة أخرى زناها وشي غير المال وشي إن المسكينة تربت عند كنبه في كنبه فقد تكون هي مما لا ترغب بسبب عدم تناسب يعني فرضا بينها ما ترى أنه يناسبها فلا يجوز أن يستعمل سلطته التربوية صح التعبير رباها ويتزوجها حتى يرسل من بعيد هذا غاية الكرم الأخلاقي غاية الكرم الأخلاقي يرسل من بعيد يقول هذا رباك لن تزيد أحسن منه وش رايك وكذا وكذا يجذ النبض من مكان غير مباشر من تثق فيه هي بعدين تقول والله طيب لو تقدم لي هذا ما أرجع أحسن منك خلاص أما يجي يقول خلاص ترى بكرة إن شاء الله بيكون الزواج وأنا كذا المسكينة ما عندها غيره تقول طيب ينبغي ينظر الاثنين المال أن يعطيها محر المثل وينظر في الرغبة تذكرون العلة التي من أجلها حرم على الرجل أن يرجع في صدقته بأن مثلا تصدق على شخص يعطيه سيارة يقول صدق لك هذه السيارة من أجل تروح فيها تقبل عيالك وتقول هذا ما عندك سيارة خذ هذه السيارة صدق بعد فترة مشي جنب السيارة اللي عجبته قال كم تبيعني إياها يجوز هذا لا يجوز لحديث عمر قال لا تعود صدقتك مر معك السنة بيداود ولا لا لأي شيء لأن الشراء هذا من قبل شخص أحسن إليك سيضعف حينئذ إيش؟ سيضعف
طلب الحق
في قيمة السيارة فكذلك التربية هذه ينبغي الإنسان يكون نزيها عندما يربي يتيمة نزيها ما يشوف واحدة مثلا يعني أهل عرفه بجمال يقول ومات ابوهم يقول جيبوا لي ربيها، هي يبي يتزوجها ويكون في مهرها او يربيها لله، لانه في اجر عظيم جدا. وشو انا وكافي في الجنه كاتين، يعني يقترب من منزله النبي في الجنه اللي في اليتيم. مو كمان كثير عند اخوان المسلمين اللي هو يعطي 200 ريال كل شهر اي طعام مسكين، لكن ان يدخل ان يدخلوا فيه كما ذكر النووي وغيره، ان يدخلوا في بيته ويدرسه ويصير مثل اولاده، هذه كفاله اليتيم ويصبر عليه، هذه كفاله اليتيم اللي فيها اجر عظيم جدا. والجهله الظلمه ينكرون كفاله اليتيم، يقول ايش ترد ولد غير ولدك اصلا انت؟ هذول الناس لا يحبون العلم ولا يحبون الدين ولا يحبون نسأل الله العافيه. يربيها من اجل هذا، لا لاجل يقول والله هذه كبرت منها انها كذا ومنها انها كذا، ويبخسها في مهرها وفي رأيها، مهرها ورأيها. نعم.
السلام عليكم. قال وقوله مثنى وثلاثة ورباع، أينكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم سنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفى ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربعة. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن قال فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلا ذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله.
كون النبي عنده تسع هذا خاص به، ما يجوز واحد يتزوج تسع، ما يجوز واحد يتزوج تسع. وذاك القول الذي ذكر أنه مثنى وثلاثة ورباع إن صحت نسبته للقائل باطل، قال مثنى اثنين ثلاث ثلاثة كم صاروا؟
خمس
ورباع تسع، هذا غلط. تقدير الآية انكحوا يعني واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربعة، ما بيجمعها، هذا تأويل فاسد جمعها. ولكن النبي كان واحد من الصحابة أسلم عنده عشر نسوة، عشر نسوة عنده دخل الإسلام، فأمره النبي أن يمسك أربع يختار أربع من العشر ويطلق الباقي الست. نعم هذا يدل أن هذا خاص بالنبي، يكون عنده تسع نساء هذا خاص بالرسول. لكن وين كان خاص بالرسالة؟ لا شك أن المرأة العاقلة الدينة لا شك أنه يخفف غيرتها بشكل كبير جدا عندما تستوعب أن أفضل الخلق الرسول ولا يهذر الرسول إلا التي هي أحسن أو التي هي أقوى، أنه كان عنده تسع وأن فضليات أو أفضل نساء الأرض، نعم أفضل نساء الأرض عنده من فضل عائشة على الطعام، من أفضل نساء خديجة عائشة عفوا، هذا والله ما يرضى الظلم لأفضل نساء الأرض. فلو ما كان في هذا أمر مباح مشروع فكيف يكون النبي عنده عدة نساء؟ فإذن إذا تصور الإنسان أو المرأة إذا تصورت أن الله يحكم بالقسط سبحانه وتعالى لم عقل حكمه، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين بالعدل، بالعدل. كذلك يجب أن تعتقد أن المرأة لا يجوز أن تتزوج إلا واحد وهو يتزوج أربعة بالعدل أيضا، تثق في عدل الله. وسبحان الله الآن بعض النساء بعد التجارب قال والله رحمة التعدد، يجي فترة مرض وتقل خدمة زوجها، يذهب إلى أخرى تغسل له ثيابه، سبحان الله مصالح تخفى لا تظهر أحيانا لم تجري أحيانا، وإذا ما ظهرت فعليه النثق في حكمة الله وحكمه وقدره لا معقب الحكم. قال ذلك الحكم الله يحكم بينكم والله إيش عليم حكيم.
نعم أسأل الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 4 إلى 9، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من 4 إلى 9 كما جاء كما ثبت في الصحيحين، وإما 11 كما جاء في بعض ألفاظ البخاري وقد علقه البخاري. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بـ15 امرأة ودخل منهن بـ13 واستمع عنده 11 ومات عن 9، وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في 4.
طيب، خلي الحديث هذه غدا، نبدأ الآن في المسند. حديث رقم كم في المسند؟
2223 عندي يا شيخ.